بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في هذا الدرس المبارك، درس العقيدة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معلقا وشارحا على هذا المتن المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض. بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله.
وأنا كذلك أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ما ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته وآله، هذه العبارة التي سمعناها عندما قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله، إلى أن قال: فقد برئ من النفاق. هذه العبارة التي قالها الإمام الطحاوي قد قررها بعض المتقدمين من أمثال أيوب السختياني، فأيوب السختياني يقول: من أحسن الثناء في أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق. قال أيوب السختياني رحمه الله: من أحسن الثناء في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد برئ من النفاق. هنا قال في أصحاب رسول الله، والصحابة لا يخفى عليكم تعريف الصحابي، وأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قال: وأزواجه. نعم، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، وهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين من جهة التحريم لا من جهة المحرمية، يعني هن أمهات المؤمنين من جهة التحريم، فلا يجوز التزوج عليهن بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما معلوم، فهن أمهات المؤمنين من هذه الحيثية من جهة التحريم لا من جهة المحرمية، لا يعني ليس من جهة المحرمية، يعني لا يكون كل مسلم محرما لتلك الأمهات. هذه المسألة. ثم قال: وذرياته. يبقى الكلام عندنا هنا في الحديث عن المراد بآله عليه الصلاة والسلام، من آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ التحقيق في ذلك والذي يختاره بعض المحققين أن آل محمد صلى الله عليه وسلم يشمل زوجاته رضي الله عنهن، ويشمل الذين تحرم عليهم الصدقة من آل محمد عليه الصلاة والسلام، فزوجاته من آل بيته، وكذا أيضا من تحرم عليهم الصدقة، وهم المذكورون في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، حديث لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في غدير يدعى خمة، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال السائل، قال الراوي عن زيد، قال: يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد رضي الله عنه، زيد بن أرقم، قال: بلى، نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من تحرم عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة. فقال الراوي: من هم؟ فقال زيد رضي الله عنه، قال: هم آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل العقيل. هذه البيوت الأربعة هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة الواجبة: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. إذن نخلص من هذا أن آل محمد عليه الصلاة والسلام يشمل زوجاته، ويشمل ماذا؟ الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم البيوت الأربعة: آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. هؤلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال تعالى: إنما يريد الله. وقد مر بنا أيها الإخوة الكرام ومن يشاهد هذه الحلقة مر بنا أن الإرادة قد تكون كونية وقد تكون ماذا؟ شرعية دينية. فهنا الإرادة على ماذا تحمل؟ أهي الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، أم الإرادة الشرعية الدينية بمعنى المحبة؟ نعم، أنت تسأل ولا تجيب؟ أي نعم، أحسنت، نعم هو ذاك، نعم هو، نعم هي الإرادة الشرعية الدينية، هي الإرادة الشرعية الدينية كما قال أخونا الكريم. فيكون المعنى بالنسبة للآية الكريمة أن قوله تعالى إنما يريد الله أي يحب ذلك ويأمركم بذلك، واضح الآن؟ فإذا هذا أمر ومحبة، مثل ما قال تعالى يريد الله بكم اليسر، يعني أنه يحب ذلك، فلا يتوهم وتوهم أن ذلك خبر ويظن ظان أن كل شخص من آل البيت أنه يحصل فيه هذا الطهر، ليس الأمر كذلك، لأن آل البيت منهم المطيع ومنهم ما ليس كذلك، منهم الصديق ومنهم ما ليس كذلك، وكما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذا نخلص من هذا أنها إرادة شرعية دينية، وأن المراد من ذلك أن الله تعالى يأمرهم بما يوجب الطهارة، هذا أمر بما يوجب الطهارة. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال هنا قال فقد برئ من النفاق، يقول من أحسن القول في أصحاب رسول الله وأزواجه وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قبل أن نتحدث عن كلمة فقد برئ من النفاق، طبعا قوله من كل دنس، الدنس هو الوسخ أليس كذلك، وذريات المقدسين أي المطهرين من كل رجس، والرجس كذلك هو بمعنى القدر. نشير قبل هذا نشير إلى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنهن تسعة من النساء رضي الله عنهن، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن جميعا. لكن أيهما أفضل، خديجة رضي الله عنها أم عائشة رضي الله عنها؟ في هذا يعني خلاف، والذي يراه بعض المحققين أن لخديجة رضي الله عنها من الفضل في أول الإسلام ما ليس إيش؟ ما ليس لعائشة، ولعائشة رضي الله عنها من إظهار السنة بعد وفاة سلم ونشرها ما ليس لخديجة، فهذه فضلها في الأول وتلك فضلها في إيش؟ في الآخر. فضل خديجة واضح لما قالت لمسلم في أول البعثة كلا والله لا يخزيك الله أبدا إلى آخر الحديث، وأيضا هي من أوائل من أسلم كما هو معلوم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها يعني جهدها الظاهر البين من خلال أنها روت الكثير من الحديث ونشرتها وبلغت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال فقد برئ من النفاق، إذن الذي يحسن في حق الصحابة ويترضى عنهم فقد سلم من النفاق. بين العلماء وجه ذلك فقالوا إن الذين يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، هذا الطعن وهذا التطاول على الصحابة إنما نشأ من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم نفاقا، وهو الذي وضع بذرة مذهب الرفض والتشيع، هذا وجه كونه قد سلم من النفاق. من جهة ماذا؟ أن الطعن في الصحابة ابتدأه من؟ عبد الله بن سبأ، فأصل الرفض هو ماذا؟ هو إنما أحدثه هذا المنافق الذي أسلم نفاقا وطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الطعن استمر للأسف عند الرافضة إلى هذه الساعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الطعن في الصحابة هو نوع من النفاق كما بينه الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله في عبارته المشهورة لما قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك بين كما بينها أيضا أبو زرعة، لأن القرآن حق وسنن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به هذا الرسول الكريم حق، فإذا طعنوا في الصحابة وهم النقلة، الطعن في النقلة يؤدي إلى طعن في ماذا؟ في المنقول. فإذا طعنوا في الصحابة وهم الشهود وهم الرواة هذا يعني يترتب عليه الطعن في صحة القرآن والطعن في صحة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، الطعن في الصحابة هو طعن في القرآن وطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطعن في هذه الرسالة التي جاء بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. أيضا نحب أن نشير أيضا إلى أن الذين يطعنون في الصحابة من أمثال الروافض كما جاء ذلك في التاريخ القديم والحديث، أن عندهم من المشابهة لأهل النفاق يعني الشيء الكثير. فإذا جيت مثل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا تؤمن خان. فهذه الخصال التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر وجاءت في حديث أيضا حديث أبي هريرة آيات المنافق ثلاث، نجد أن للرافضة من هذه الصفات أوفر الحظ والنصيب، لا من جهة الكذب ولا من جهة الخيانة ولا من جهة الخصومة. هذا ظاهر لمن قرأ تاريخ الرافضة في القديم والحديث. بل يعني الأمر أشد من ذلك، الرافضة الآن يدعون أنهم يحبون آل البيت، أليس كذلك؟ يدعون ذلك، وهذه في الواقع يعني هي دعوة، يعني مجرد دعوة، لكن إذا نظرنا إلى كتبهم نجد أنهم حتى آل البيت لم يسلموا منهم. فسبقا مر بنا في الدرس الماضي أن القوم يعني يحكمون على جمهور الصحابة بالتضليل والتفسيق والتكفير، ويدخل في ذلك جملة من آل البيت. فلهذا نجد أنهم يطعنون في العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، يطعنون يعني بالعباس على سبيل الخصوص، يطعنون في ابنه حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، هذا موجود في كتبهم المعتبرة. بل وصل الأمر يعني هذا النفاق إلى أن طعنوا في بنات النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة، يعني طعنوا في مثلا في زينب، في أم كلثوم، ولا يخفى أنهن زوجات عثمان رضي الله عن عثمان ورضي الله عنهن، فطعنوا في بنات النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا فاطمة. بل وصل الحمق في الواقع إلى أنهم إلى أن ينكروا، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له إلا فاطمة. يعني لاحظ المكابرة، إنكار البدهيات، وهذا أمر يعني ظاهر عند القوم، قضية إنكار البدهيات، إنكار ما كان ظاهرا بينا تجد عند القوم. يعني عامة المسلمين يعرف أن من بنات سلم زينب وأم كلثوم، من إنكار البدهيات عندهم مثلا ينكرون مثلا أن الصديق رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه أنهما دفن عند النبي عليه الصلاة والسلام، ينكرون ذلك. فهذه يعني من الحماقات القوم أن ينكروا مثل هذه البدهيات المعلومة عند كل مسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، يبقى عندنا في قضية الكلام عن الطعن في عائشة، سبقا مر بنا الكلام في هذا، أن من قذف عائشة وهي الطاهرة المبرأة بنص القرآن في عشر آيات، أن من قذفها فقد كفر، لأن الله تعالى قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يقول: من سب عائشة قتل، يقول من سب عائشة رضي الله عنها قتل. فسئل لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. من رماها يعني رماها بما برئت منه فقد خالف القرآن. قال الإمام بن حزم معلقا على كلام الإمام مالك، قال: وقول مالك ها هنا صحيح، قال: وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. فالمقصود أن آل بيت سلم لم يسلموا من الرافضة. وحسبك أن تعلم أيضا أن سقوط بغداد سنة 56 و600 من الهجرة على يد التتار كان بتواطؤ من الرافضة، وكان الرافضة لهم يعني دور، وكانوا يعني لهم يعني سبب الرئيس في ماذا؟ في تسلط التتار على قتل بني هاشم. فالتتار لما أسقطوا بغداد قتل الكثير من بني هاشم، واستفي ذلك من؟ الرافضة، لأن ابن العلقمي الرافضة هو الذي حرض من؟ هو الذي حرض التتار على يعني دخول بغداد وإسقاطها. هذه جملة مما يبين أن القوم أن عندهم من النفاق ما عندهم. يبقى عندنا مسألة نحب أن نشير إليها في ختام هذه المسألة، ونخاطبكم أيها الإخوة ونخاطب من يشاهد هذه الحلقة أن علينا أن نبين دين الله وأن ننشر الدين الصحيح ونبلغ سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فهذه السنة إذا ظهرت وانتشرت هذه سرعان ما يعني تزيل هذه البدع تلقائيا. فهذه البدع اللي هي بدع الرفض ونحوها لا تظهر إلا في الأماكن التي يغلب فيها ماذا؟ الجهل، التي يغلب فيها الجهل وتختفي فيها الحجج الرسالية. لكن إذا ظهرت السنن وبلغنا دين الله سبحانه وتعالى وبلغنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام سرعان ما تزول هذه البدع وتتقشع. فمذهب القوم لا يكون في الأماكن التي فيها نور النبوة، وإنما أماكن إيش؟ الظلام، مستنقعات الجهل. فهذا يؤكد علينا نحن معشر المنتسبين للسنة أن نبذل قصارى جهدنا في تبليغ دين الله، وفي هذا إقامة الحجة، وفي ذلك إنقاذ لهؤلاء القوم ولغيرهم من هذه البدعة. ونحن نخاطب هؤلاء الذين تلبسوا وتلوثوا بهذا الرفض وبهذا التطاول، نقول لهم أين تذهب عقولكم؟ نقول فكروا بعقولكم، حرروا عقولكم من رق واستعباد هؤلاء الذين يسمون آيات أو يسمى أحدهم ملة ونحو ذلك. فكروا بعقولكم، نقول انظروا القرآن إن كنتم تحتاجون به، تأملوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فكر بعقله عرف ما في هذا المذهب، أي مذهب الرافضة، من التناقض والاضطراب، وأنه لا يقبله لا صاحب عقل ولا صاحب دين. هذا أمر. الأمر الأخير أن هؤلاء الذين ينصرون البدع ويفترون على الله، أن هؤلاء يعني يخشى عليهم من غضب الله وعذابه في الدنيا والآخرة، وهذا أمر ظاهر. وأيضا قضية الذل والمهانة، دائما أيها الإخوة الكرام، الذين يتطاولون على دين الله ويفترون على الله ويفترون على نبيه عليه الصلاة والسلام، نجد أنهم يعني هذا الوعيد ينالهم غضب الله وعذابه، وأيضا كذلك ماذا؟ الذل. وكل ذلك ذكره العلماء وأشاروا إليه عند قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. كل من افترى على الله تجد أن له نصيب من هذا الوعيد ومن هذا الخزي والمهانة. ولهذا مثلا لما ظهر العبيديون مثلا في مصر، وكانت لهم دولة في مصر وفي بلاد المغرب، والذين سموا بالفاطميين كذبا وزورا، مع أن لهم دولة وشوكة وقوة، ومع ذلك كانوا أذلاء. وهذا سببه ماذا؟ هذه البدع التي تلبسوا بها، هذه تذل صاحبها. وإذا كانت المعصية كما لا يخفى عليكم توقع العبد في الذل، أليس كذلك؟ المعصية تذل. مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، فإن ذل المعصية في أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه، عافانا الله وإياكم. فإذا كانت المعصية تفعل ذلك، فما بالك بماذا؟ ما بالك بالبدعة. وجنس البدعة أشنع وأشد من ماذا؟ من المعصية. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ولعل هذه الدعوة المباركة تجد آذانا صاغية،
اللهم استعان،
تحميل العلماء والدعاة وطلبة العلم، هذا الجهد العظيم لا شك له أثره البالغ في هداية الأمة،
اللهم استعان.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. لدينا بعض التساؤلات هنا نريدكم لها.
طيب تفضل
يا أخي. شيخ، أحسن الله عليكم،
بالنسبة للتقية، هذا معنى التقية يعني أو التقية، هل في الإسلام في هذا الشيء؟ مع أن الرافضة يعتقدون هذا
صحيح،
هذا المسألة. سأقوم
يعني هو يعني التقية والتقية هي تعتبر دين عند الرافضة، يعني يتدينون بالكذب، نسأل الله العافية. فإذا كان أهل الإسلام لا سيما أهل السنة على سبيل الخصوص يعني يدينون الله تعالى بالصدق ويلتزمون بالوصية التي مرت بنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أو ما جاء في وصف المهاجرين: أولئك هم الصادقون. فالقوم يتدينون بالكذب الذي يسمونه ماذا؟ التقية. وهم يقولون التقية تسعة عشر الدين، وهذه التقية والتقية تجد أنهم يستخدمونها في كل حال، فلا يعاشرون أحدا إلا استعملوا معه هذا النفاق، بل تجدهم إيش؟ ينافقون مع الضعفاء ومن لا حاجة لهم إليه. هذا أمر. أما أحيانا البعض منهم قد يعني بعض الناس يعني يشكل عليه ما جاء في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، فالأمر أبعد ليس كما يزعم هؤلاء، لأن هنا ما جاء في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه أن على الإنسان أن يظهر دين الله على حسب إيش؟ حسب استطاعته، حسب استطاعته، وما لا يقدر عليه على إظهاره فنحن نقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونقول إيش؟ إلا أن تتقوا منهم تقاه. ففرق بين يعني أن الشخص يعني شيء من دين الله قد لا يستطيع إظهاره، وبين ماذا؟ أن يكذب. فالقوم يكذبون في السراء والضراء وفي كل حال، ويتدينون بالكذب، فهذا يعني مما يعني يذكر عن هؤلاء القوم، هذا موجود في كتبهم، يعني لا نتقول عليهم، بل في كتبهم المعتبدة المعتبرة تجد هذا النفاق الذي يسمونه التقية أو التقية. نعم
جي. أيضا هنا أحد الأخوة قلت الشيخ
طيب
أحسن الله عليك الشيخ، نسمع كثيرا في كلام العلماء الزنديق والزنارقة، فما معنى الزندقة ومن هم الزنارقة؟
يعني اللي أنا أعرف في الزنديق، هي طبعا الكلمة كما لا أخفى عليكم كلمة إيش؟ الكلمة ليست عربية، كلمة كما هو معلوم، لكن الزنديق عندما تطلق هنا في 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 كلام هنا المراد بها المنافق. الزنديق عند الفقهاء هو إيش؟ هو المنافق، هذا معنى عند الفقهاء. وقد تطلق الزنديق على الثانوية الملاحدة الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، وقد تطلق على ما هو أوسع من ذلك، فقد أحيانا تطلق على من يكون صاحب فجور والحلال، لكن المعروف عند الفقهاء إذا قيل الزنديق المراد به ماذا؟ المنافق. نعم
جي. نواصل. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
هنا قال الإمام الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل، مكتوب عندكم أهل الخير، لكن في بعض النسخ أهل الخبر. هذه العبارة أهل الخبر جاءت في كتاب نور اليقين في أصول الدين لحسن البثنوي، وهم من العلماء المتأخرين الذين شرحوا هذه العقيدة المباركة. وأيضا ممن نقلها على أن المقصود أهل الخبر أيضا ابن العطار رحمه الله، من تلاميذ النووي رحمه الله. فابن العطار في كتابه في الاعتقاد نقل عبارة الطحاوي وأثبتها على أنها ماذا؟ أهل الخبر. ولعل الذي يبدو والله أعلم أنها كذلك، أن المراد الأدق أن يقال إيش؟ أهل إيش؟ أهل الخبر، بقرية ماذا؟ أنه قال الأثر. نعم. أما أنهم أهل الخير فهذا تحصيل حاصل، أليس كذلك؟ أهل الخير هذا تطلق على من دونهم بمراحل. فلعل الأقرب والذي يعني يتفق مع السياق أن يقال إيش؟ أهل الخبر، باعتبار أن العلماء اعتنوا بالأخبار والآثار كما هو معلوم في مذهب أهل الحديث. الواجب علينا تجاه العلماء كما أشار الطحاوي رحمه الله أن نجل لهم، ونحن تجاه العلماء وسط بين الإفراط والتفريط، بين الذين يعني ينتقصون العلماء ويحصل منهم الجفاء، وبين الذين غلوا في العلماء فيعني جعلوهم يعني مشرعين يحللون ويحرمون. فالمسلك هو الوسط بين الغلو والجفاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، أخرجه أحمد. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره أو حقه، هكذا أخرجه الحاكم وحسنه الألباني. يبقى عندنا مسألة أشار له الشارح، وهي أن قد نجد من العلماء الأكابر والأئمة الأفاضل من يخالف الدليل. فبين العلماء ومنهم شيخ الإسلام في رسالته الرائعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أننا إذا رأينا عالما من هؤلاء العلماء قد خالف الدليل فهؤلاء لهم عذر، وجماع أعذارهم تنحصر في ثلاثة أمور. يعني لما نأتي لعالم ويستغرب البعض كيف هذا العالم ما أخذ بهذا الدليل، فنقول هذا العالم له عذر، وجماع هذه الأعذار تنحصر في هذه الثلاثة: أولا، إما أن هذا الدليل لم يبلغه، هذا أولا، والثاني أنه ربما أنه بلغه لكنه يعني ظن أن هذا الدليل لا يراد به تلك المسألة بعينها. والاحتمال الثالث أنه ربما ظن أن هذا الحديث أو هذا النص إيش منسوخ. هذه يعني مما يعني يذكر في هذا المقام. لما قال عندك هنا ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، نعم هو على غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو محبة العلماء وإجلالهم وتقديرهم وأن يعرف لهم حقهم وفضلهم، والله أعلم. طيب نواصل.
قال رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
طيب هنا قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذه العبارة أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، هذه العبارة هي رد على الاتحادية ورد على جهلة الصوفية. والمقصود بالاتحادية هذه الطائفة الغالية التي وقعت في الزندقة والكفر البواح، وهم الذين يزعمون أن الخالق سبحانه اتحد مع إيش؟ مع المخلوق. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهؤلاء الاتحادية أرباب وأرباب وحدة الوجود يزعمون أن الأولياء أفضل من إيش؟ من الأنبياء. ومن أشهر من أظهر هذه الزندقة ابن عربي الطائي، ابن عربي الطائي الذي فضل نفسه على من؟ على خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا لما يقولك نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، نعم لا شك، فالأنبياء يعني هم أفضل الناس، والأولياء إنما صارت لهم الولاية وصارت لهم المنزلة بسبب ماذا؟ بسبب اتباعهم لمن؟ للأنبياء عليهم السلام. فإذا نقول هذه عبارة رد على هؤلاء الصوفية الزنادقة اللي هم الاتحادية اتباع ابن عربي ومن سلك سبيله. نحب أن نشير في هذه العجالة إلى أن هؤلاء فضلوا الولي على من؟ على النبي. وعندنا الفلاسفة فضلوا من؟ الفيلسوف على النبي. لو جئت مثلا إلى الفارابي الذي يلقب بالمعلم الثاني، نجد هذا الفارابي نسأل الله العافية فضل الفيلسوف على النبي. وعندنا الطائفة المخذولة طائفة الرافضة، هؤلاء فضلوا أئمتهم على إيش؟ على الأنبياء عليهم السلام، وقالوا في كتبهم لا سيما عند المتأخرين منهم مثل ما جاء عند الخميني وغيره لما قالوا إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فعندنا كم طائفة الآن؟ يعني عندنا ثلاث طائف: الاتحادية ونحوهم من زنادقة الصوفية فضلوا من؟ فضلوا الولي على النبي. والفلاسفة فضلوا من؟ الفيلسوف على النبي. والصنف الثالث اللي هم من؟ الرافضة فضلوا الأئمة، والمقصود الأئمة الأئمة الاثني عشر عندهم اللي يبدأ بعلي رضي الله عنه وينتهون إيش؟ بإمامهم الغائب المعدوم محمد بن الحسن العسكري. هؤلاء هم يعني فضلوا أولئك على الأنبياء عليهم السلام. ابن عربي مثلا نحن في هذا المقام قال بيتا من الشعر نسأل الله العافية، يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هو الآن يجعل مرتبة الولي أو مرتبة الولاية هي أعلى شيء، ثم تأتي مرتبة إيش؟
النبوة.
النبوة لأنه يقول في برزخ، ثم تأتي مرتبة إيش؟ الرسالة. شوف الانتكاس، يعني عكس ما جاء به الشرع. نحن نعلم أيهما أفضل، النبي ولا الرسول؟ الرسول كما لا يخفى. فالترتيب الصحيح الذي جاء في الأدلة عندنا الرسول ثم النبي ثم من؟ ثم الولي. لكن هذا الرجل يعني وقع في هذه الزندقة التي يعني ما سبقه إليها أحد، بل بلغت به الزندقة، ما هو الآن هو فضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، زعم أنه خاتم الأولياء. يعني يقول هذا، يقول محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، وأنا ابن عربي يتحدث نفسه يقول إيش؟ أنه ماذا؟ أنه خاتم الأولياء. وقال أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن لبنة، مثل ما جاء في حديث لبنة لما قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة، ف فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويقولون ما أجمله ما أحسنه لولا هذه اللبنة. قال عليه الصلاة والسلام فأنا هذه اللبنة وبي ختم النبيون. هكذا جاء الحديث معنا. فهنا يأتي ابن عربي ماذا يقول عن هذا الحديث؟ يقول هذه اللبنة لها ظاهر وباطن. الظاهر إيش؟ هو النبي خاتم الأنبياء. والباطن هو إيش؟ خاتم الأولياء. والظاهر فضة والباطن ذهب. شوف الله يعني كل هذا إيش؟ من أجل إيش؟ أن يفضل نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الحمق الذي يعني لا يقبله عقل أنه يقول أن خاتم الأنبياء يستفيد من خاتم إيش؟ الأولياء. يعني لاحظ الحمق، يعني هذا ما يقول أي إنسان عنده ذرة عقل. يعني هل بالله عليك أيهما الذي يستفيد من الآخر؟ المتقدم يستفيد من المتأخر ولا المتأخر يستفيد من المتقدم؟
المتأخر
أكيد المتأخر. فهو الآن جعل المتقدم النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد منه هذا المتأخر، مثل ما قالوا لا عقل ولا قرآن. يعني هذا لا عقل ولا قرآن نسأل الله عافية. هذا بعض ما وقع فيه اللي هو ابن عربي الطائي. ومع ذلك مع هذا كله للأسف لا يزال أهل الإسلام ينخدعون بابن عربي الطائي، وهناك من يعظمونه ويقولون يسمونه بأنه الإمام الأكبر وصاحب السر وإلى ذلك ونحو ذلك. ورحم الله الحافظ الذهبي لما قال عن كتابه، عن كتاب ابن عربي كتاب الفصوص، قال إن لم يكن الفصوص فيه كفر وزندقة فما على وجه الأرض كفر. يقول إن لم يكن هذا الكتاب فيه كفر وزندقة فما على وجه الأرض كفر. وهذا يعني كلام واضح إنه يعني أن الكتاب يعني طافح بالزندقة البينة الجلية الظاهرة. والله المستعان.
جميل.
طيب
لدينا بعض التساؤلات فضيلة الشيخ. لنا هنا الأخ مصعب من المغرب يقول أحسن الله إليكم، كيف نعرف أن هذا المرء من الأولياء؟ وكيف نرد على بعض أهل البدع ممن يغالي في الأولياء ويعتقد بالكرامات الخرافية؟
طيب على كل كيف نعرف أن هذا ولي؟ يعني عندنا المقياس الشرعي اللي هو ماذا؟ الإيمان والتقوى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن لا فلا. فهذا هو سبب وهو شرط الولاية، شرط الولاية الإيمان والتقوى. ولهذا قال إمام مصر الليث بن سعد رحمة الله عليه، فقيه مصر الليث بن سعد من الأئمة المتقدمين، قال لو رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا مدى اتباعه الكتاب والسنة. يقول لو رأيتم الرجل يمشي على الماء. فبلغ ذلك الإمام الشافعي، بلغ الإمام الشافعي مقالة إيش؟ الليث. فماذا قال؟ قال قصر الليث، قال قصر الليث، قال ثم قال الشافعي قال لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء أيهما أشد استحالة وأشد خرقا للعادة؟
الطيران.
الطيران. يقول لو صار الأمر أعظم من ذلك، لو رأيتموه يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على ماذا؟ على الكتاب والسنة. إذن هذا هو شرط الولاية عندنا، شرط الولاية كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ألا وهو الإيمان والتقوى. أما قضية الكرامات سيأتي معنا في
طيب
العبارة.
طيب فضلت الشيخ، بعض الناس يعني يرد عليهم مثلا بعض الأشياء المعجزة، مثلا يتنبأ بشيء فيحدث أو يؤوي الرؤية مثلا وتقع، هل يدخل هذا فيما أتطرق إليه الآن أو أنه يعني من
يعني كيف أنه يحصل له ماذا؟ أنه يرى رؤية
يخبر بشيء في المستقبل، يتنبأ بشيء في المستقبل أنه قد يحدث كذا في وقت كذا؟
يعني هو إذا كان يعني المسألة يعني قد تكون أحيانا من باب الفراسة، من باب إيش؟ الفراسة. نعم. يتفرس أنه سيحصل في المستقبل كذا، يحصل كذا. فالفراسة يعني العلماء تحدثوا عنها وبينوا أن الفراسة قد تكون فراسة إيمانية سببها الإيمان والتقوى والصلاح وأكل الحلال والبعد عن الحرام والمشتبهات. فهذه فراسة إيمانية تقع لجملة من الصالحين وجملة من الأولياء. وقد تكون الفراسة النوع الثاني كما يقولون فراسة رياضية، ونقصد بالرياضية ما هي رياضة الرياضة المعهودة، وإن المقصود أنه يروض بدنه. فبعض الناس مثلا يروض بدنه، لا يكثر من الأكل، لا يكثر من النوم، يتخفف من هذه الأمور الجثمانية الجسدية فيحصل عنده صفاء روح. فهذا يعني يكون عنده فراسة، لكن هذه الفراسة اللي يسميها العلماء الفراسة الرياضية هذه يعني قد تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر. وهناك فراسة كما يقولون يعني خلقية، يعني أنه من خلال الخلق يعني يعرف إيش الخلق، يعني مثل يقولك والله مثلا هذا فلان رأسه كبير إذن هذا عقله كبير، يعني يستنبطوا مثلا من خلال يعني مثلا توقد العينين على صفات تتعلق بأخلاقه وأدابه. هذا يعني العلماء يتحدثون عنه في موضوع الفراسة.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
قال نؤمن بما جاء من كراماتهم، يعني كرامات الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. يعني هذه العبارة صح عن الثقات كما نبه بعض العلماء، يعني هذه عبارة يعني جميلة من الشارح أو عفوا من الماتن الطحاوي، من جهة ماذا؟ من جهة أن الكرامات يقع فيها مبالغات وأخبار لا تثبت وأخبار يعني لا تصح، فالعبرة بالكرامات بما ثبت، بما ثبت وصح. طيب نبدأ بالحديث عن الكرامة من جهة التعريف. الكرامة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح إكراما له. أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد صالح إكراما له. إكراما لمن؟ إكراما لهذا العبد الصالح. أيها الإخوة، كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء، كرامات الأولياء هي من آيات الأنبياء، ولهذا كما قال ابن القيم وغيره يعني لا حاجة إلى أن نشغل أنفسنا بماذا؟ بالحديث عن الفرق بينهما، لأن هذه الكرامة التي تحصل للولي تعتبر ماذا؟ تعتبر معجزة للنبي، أليس كذلك؟ من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الولي الصالح ما حصلت له هذه الكرامة إلا بسبب إيش؟ نعم، بسبب اتباع لهذا النبي، أليس كذلك؟ بسبب إيمانه وتقواه والتزامه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يعني نؤكد عليه أن علينا وعليكم أن نحرص على الإيمان والتقوى، هذا هو المطلوب، على الاستقامة على طاعة الله. لا يكون الإنسان يعني يستشرف ويتشوف الكرامة، لا، إنما عليه ماذا؟ أن يحرص على ما طلب منه شرعا. المطلوب منا أيها الإخوة ومن يشاهد هذه الحلقة، المطلوب منا الإيمان، المطلوب منا أن نتقي الله، ليس المطلوب منا ماذا؟ أن تحصل لنا كرامات. ولهذا قال أبو علي الجوزجاني رحمه الله قال: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة. لماذا؟ لأن الله تعالى فرض عليك ماذا؟ الاستقامة. أي نعم. وأما النفس فهي التي إيش؟ تميل وتستشرف إيش؟ إلى الكرامة. هذه الكرامات من أثبتها؟ أثبتها للسنة، وأنكرها من؟ أنكرها المعتزلة ونحوهم، فهؤلاء أنكروا كرامات الأولياء، وإنكارهم لكرامات الأولياء هو في الواقع إنكار لأمر محسوس، لأن هذا أمر ظاهر بين.
طيب نستأذنك فضيلة الشيخ، لدينا اتصال من الأخ أحمد من القاهرة ثم نعود. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بالنسبة كنا قرأنا في كتب الأستاذ خطيب محب الدين الخطيب أنه قال عن الرافضة أنهم يقولون أنهم عندهم مصحف مثل مصحفكم ليس فيه آية من آياتكم. هذا كنا قرأنا من فترة، فهل لكل ما يعتقده الرافضة من عدم من أن الولي زي ما ذكرت حضرتك في الحلقة الأولية أعلى من النبي، أو لما يقولون من سب الصحابة أو للمعتقدات الفاسدة كلها عندهم، هل هم على هذا الوضع يعتبرون ليسوا من ضمن طوائف المسلمين؟
طيب جزاكم الله خير. شكرا لك يا أخ أحمد. نعم فضيلة الشيخ، نرد نكمل ثم نعود أو
لا؟ خلنا نجيب هذا. طيب تفضل. يعني هو سؤال سؤال الأخ من القاهرة في قضية ما ذكره محب الدين الخطيب. يعني محب الدين الخطيب رحمه الله له جهده المشكور في يعني في الرد على الرافضة، سواء من خلال رسالته الخطوط العريضة، الرسالة المباركة الموجزة، أو من خلال تعليقاته رحمه الله على كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المالكي. نعم، يعني هذا المعروف في كتبهم، وأنا أنصح الإخوة في هذا الدرس بأن يرجعوا إلى رسالة الأصول، أصول الشيعة الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري، رسالة في 3 مجلدات عرض للمسألة التي ذكرها السائل في قضية معتقدهم في المصحف. فالموجود في جملة من كتبهم أنهم يرون أن هذا المصحف الذي بين أيدينا، هذا القرآن العظيم الذي يبدأ من الفاتحة وينتهي بسورة الناس، يرون أنه محرف مبدل، وأن عندهم مصحف يسمونه مصحف فاطمة. طبعا هذا موجود عند جملة من أئمة الضلال منهم، وإلا يمكن عوامهم و يعني هؤلاء الهمج الرعاة لا يعلمون شيئا، وربما نفتجد عوام الرافضة بما عند بعضهم من بقايا الفطرة وبقايا الإسلام، تجد أنهم يقرؤون القرآن كما يقرأه سائر الإسلام، فلا يظن البعض أن في تعارض. من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا هو الموجود في كتبهم وهذا المتقرر عند هؤلاء الروافض، ولهذا يندر في الروافض من يكون حافظ للقرآن، لأنه لا يعتبر هذا القرآن له منزلة ولا قيمة. وبناء على هذا نجد أن جملة من العلماء المحققين يحكمون على الرافضة بخروجهم عن الله. يعني هذه قضية إخوان دين، حنا لا نريد أن نجامل أحدا، والذي يقرأ كلام العلماء المتقدمين من أمثال الإمام البخاري رحمة الله عليه الذي كان يقول: ما أبالي صليت خلف يهودي أو نصراني أو خلف جهمي أو رافضي. هذا الإمام البخاري، هذا الإمام البخاري ما حد يقول أنه وهابي ولا يقول أحد أنه كذا، هذا الإمام البخاري يعني الذي توفي في 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 سن أو في يعني في زمن متقدم سنة 56 200، وكلامه هكذا. فما بالك يعني بما ظهر من عقائد الرفض التي يعني فيها من الزندقة ما لم يظهر في العصور السابقة. جملة من عقائد الرافضة المضللة والزندقة المكشوفة لم تظهر إلا في عصور متأخرة، فكيف إذا ينضم إلى ذلك قضية الطعن في الصحابة وتضليل الصحابة، الاستغاثة بالأئمة وعبادة الأئمة، كيف إذا انضم إلى ذلك عقيدة التقية، عقيدة البداء؟ نعم. ولهذا لو رجعتم إلى هذا الكتاب الذي ذكرته فقد عقد المؤلف فصلا مستقلا وتتبع كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين في مسألة الحكم على الرافضة، وبين أن 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 القوم بعقائدهم هذه قد خرجوا من ملة الإسلام، والله المستعان.
إذا كان لكم طيب. شيء في الفقرة الأخيرة
نعم نرجع إلى موضوع الكرامات الأولياء. نحب أن نشير إلى أن بعض كرامات الأولياء يعني كرامة التي حصلت أن حصلت مثلا كرامة مثلا من كرامات الأولياء سيد بن حضير رضي الله عنه، أنه لما كان يقرأ سورة الكهف تنزلت السكينة أو تنزلت الملائكة لقراءته رضي الله عنه. من ذلك مثلا أن عمران بن حسين رضي الله عنهما كانت الملائكة تسلم عليه، هذه من كرامات بعض الصحابة. أيضا كان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه وكان متآخيين، كان يأكلان في صحفة طعام في وعاء طعام فسبح هذا الوعاء أو سبح ما فيه. أيضا نجد مثلا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما كان أسيرا عند المشركين في مكة كان يأكل العنب ولم يكن في مكة ولا عنبة واحدة. أيضا نجد مثلا أم أيمن رضي الله عنها خرجت مهاجرة فأدركها العطش وكادت أن, 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 أن تهلك، فإذا بها بدرو من ماء ينزل فتشرب منه، وبعد هذا الشرب لم تظمأ بعد ذلك أبدا. هذه جملة من كرامات لا 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 هؤلاء الصحابة الكرام، وكرامات الكرامات في التابعين أكثر منها في إيش؟ في الصحابة. وهذا يؤكد ماذا؟ أن الكرامة ليست شرطا في الولاية. لاحظ أن الكرامة في التابعين أكثر منها في ماذا؟ في الصحابة، ولا أحد يشك يعني أن الصحابة أفضل. وكما قال بعض العلماء يعني رحمة الله عليهم قال: مشى أقوام على الماء، مشى أقوام على الماء من باب الكرامة، وهلك بالعطش من هو إيش؟ من هو أفضل منهم. فالكرامة ليست يعني هي علامة وليست شرطا، وإنما الشرط هو الإيمان والتقوى، وإن حصلت الكرامة فهذا من عاجل بشرى المؤمن، وإلا على المؤمن ألا يستشرف لها. هذا أمر. الأمر الآخر الذي أحب أن أؤكد عليه أنه أحيانا في بعض كتب العقائد يعني يفرقون بين الكرامة وبين المعجزة بتفريق ينبغي أن نقف عنده، فيقولون المعجزة شرطها التحدي والكرامة ليس من شرطها ذلك، وهذا كلام غير صحيح. أولا من جهة المعجزة، معجزات الأنبياء أو بالأحرى آيات الأنبياء، آيات الأنبياء قد تقع بدون إيش؟ بدون تحدي، أليس كذلك؟ يعني كون عليه الصلاة والسلام في حضرة الصحابة رضي الله عنهم والطعام يسبح في يده الشريفة في يده الكريمة عليه الصلاة والسلام، هذا ما في تحدي. أيضا العكس لما يقولون أن الكرامة يجعلون من شرطها عدم التحدي، ليس الأمر كذلك، فقد يقع في الكرامة ماذا؟ يقع التحدي. ومن ذلك قصة ماذا؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما حاصر قوما من الكافرين فيعني طلبوا منه من أجل يعني أن يتأكدوا من صدقه أن يتعاطى السم فتعاطاه رضي الله عنه ولم يضره، هذا تحدي. أيضا مثلا أبو مسلم الخولاني في قضية النار التي أوقد له من الأسود العنسي، غلام الخدود هذه من قبل، غلام الخدود تحداهم ولا ما تحداهم؟ كذلك أيضا البعض يقول لك أن الكرامة ليس فيها إظهار، يعني يقول لك والمعجزة فيها إظهار، نقول هذا أيضا غير دقيق، بل أيضا يحصل كرامة فيها ماذا؟ يحصل في الكرامة إظهار. يعني عندك العلاء بن الحضرمي لما يعني مر بهم هذا البحر وهو يغزو في سبيل الله، نعم أظهر كرامته أليس كذلك، واستطاعوا إيش أن يتجاوز هذا البحر دون أن يصيبهم غرق. أيضا مثلا قضية عمر لما قال الفاروق يا سارية الجبل، هذه أمر ظاهر ولا خفي؟ أمر ظاهر، بدليل أن سارية وهو بينها وبين عمر يعني مسافات شاسعة سمع قول عمر، وهذا كرامة لعمر، سمعه وفعلا لزم الجبل وحصل له الخير والنصر.
جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. طيب، ونرجو منكم تفضلوا مشكورين بطرح سؤالي الحلقة القادمة.
طيب، السؤال الأول الذي نسأله، من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو ما تعريف الكرامة؟ ما تعريف الكرامة؟ نعم، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، لدينا بعض التساؤلات هنا في الموقع. الأخ سعد من السعودية يقول هناك ما يعرف بتصنيف ديوي للكتب، ونجد في تصنيفه تقديم كتب الفلسفة وعلم النفس على كتب الدين الإسلامي، فما واجب المسلمين تجاه ذلك؟
يعني هذا التصنيف معروف، تصنيف عالمي يسمونه تصنيف ديوي في الكتب. نعم، على كل، يعني أقول هذه، يعني هذا التصنيف ليس توقيفيا وليس يعني له قداسة كما يقال، يعني يمكن يعدل، نعم يمكن يعدل ويوظف، نعم فتجد مثلا هو يجعل الدين يجعل له رقم معين. فنحن مثلا بالنسبة لنا أصحاب العلوم الشرعية، أصحاب العقائد، أصحاب الحديث، نجد أن ما يتعلق بالتراث الشرعي الديني هو أهم شيء عندنا. نعم، لكن هو مثلا يضع لك الفلسفة، يضع لك ما يسمونه مثلا الفنون الجميلة، فيمكن يعدل، أقول يعدل، ويعني يعني ما كان حقه التقديم مقدم وما كان حقه التأخير وأخر.
جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم. في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
وإياك وإياك.
كما نشكر الأحبة الكرام هنا في الاستوديو على حضورهم، ونشكر لكم متابعتكم أيها الأحبة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من هذا البرنامج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.